بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني عشر من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد السابع من محرم سنة 22400 من الهجرة الموافق 1 من إبريل سنة 21 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لما ذكر باب ما يقول عند الخلاء، فإنه واصل الكلام عما يتعلق بالاستنجاء وآدابه، فقال: باب وضع الماء عند الخلاء. وهنا تعرض الحافظ ابن حجر لبيان معنى كلمة الخلاء، وإن كان في الحقيقة الأولى أنه كان يفسر هذه اللفظة في الباب السابق، لأن الكلمة ذكرت في ترجمة الباب السابق باب ما يقول عند الخلاء، لكن كأنها فاتته فاستدرك على نفسه في هذا الموضع، فقال: قوله باب وضع الماء عند الخلاء هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي، أي هذه حقيقته اللغوية، خلاء يطلق على المكان الخالي، وحقيقته المكان الخالي، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا، يعني صارت حقيقته الشرعية. والشيخ الحافظ طبعا يذهب إلى إثبات المجاز، لذلك قال: هذا حقيقة وهذا مجاز. وغيره ممن ينكرون تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز كابن تيمية وغيره يقولون: هذا حقيقة لغوية وهذا حقيقة شرعية أن المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى خلاء، سواء كان في الفضاء أو في داخل البيوت، أي يستخدم في هذا وهذا، أو وإن لم يكن شرعيا، أي لم تكن حقيقة شرعية لكنها أيضا حقيقة، وإن كثر استعمال هذه وقل استعمال هذه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، وسبق القول إنه له على البخاري رحمه الله، إنه له على البخاري رحمه الله منتين: الأولى أنه شيخه أخذ عنه العلم، ثانية أنه قد أسلم أحد أجداد الإمام البخاري على يد رجل من أجداد عبد الله بن محمد، فلذلك نجد في نسب البخاري أنه جعفي، مع أنه ليس من الجعفة، لكن هو جعفي ولاء، جعفي بالولاء. لماذا؟ لأنه لما أسلم أحد يعني هذا الجد من أجداد البخاري على يد ذلك الرجل الجعفي، نسب إليه ولاء، ويسمى هذا النوع من الولاء ولاء الإسلام. إذا أسلم رجل على يد رجل فإنه يقال فلان مولى فلان، كأنه هو الذي أعتقه، كما أن الإنسان الذي يعتق رجلا من الرق يكون مولى لمن أعتقه، أي يكون هذا المعتق مولى لمن أعتقه، فكأنه في هذه الصورة ولاء الإسلام أعتقه من الكفر، أعتقه من النار، فسمي أيضا ولاء، قال فلان مولى فلان، وإن لم يكن قد أعتقه من الرق، لكن أعتقه مما هو أعظم من الرق، أعتقه مما هو أعظم من الرق، وهو ماذا؟ الكفر والشرك، أو أعتقه من عذاب النار، لذلك يقال فلان مولى فلان. فأسرة البخاري، جد هذا جد البخاري ومن جاء بعده من أسرة البخاري، أصبحوا ينسبون جعفيين، يقول إيش محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إيش الجعفي، الجعفي بخارى، هذه في بلاد الأعاجم، ما دخل الجعفي في البخاري؟ جعفي ولاء، والولاء هنا أي نوع من أنواع الولاء؟ ولاء الرق أو العتق، لا ولاء إسلام. طيب، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، ما كنيته؟ تفضل. أبو النضر، هاشم بن القاسم أبو النضر. قال: حدثنا ورقاء، قال الحافظ هو ابن عمر، عن عبيد الله ابن أبي يزيد، يقول هنا الحافظ بالتصغير عبيد الله ليس عبد الله، عن عبيد الله بالتصغير ابن أبي يزيد، قال الحافظ مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه، ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط. طيب، ورقاء عن عبيد الله ابن أبي يزيد، إذن عن ابن عباس الحبر البحر فقيه هذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء. قلنا هنا إن الدخول يعني المراد به أتى الخلاء، وإلا فلم يكن الخلاء عندهم لم يكن الخلاء عندهم مكانا يعني مغلقا له باب حتى يقال دخل، لكن ذهب إلى هذا المكان، أتى ذلك المكان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. أي لما عرف ابن عباس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى حاجته يحتاج إلى الماء لكي يتوضأ، هذا يدل على ذكاء ابن عباس وفطنته. وهذا موجود في كثير من الأطفال في الحقيقة، تجد الطفل نبيها يلاحظ الشيء ثم يحاكيه أو يهتم به، يرى مثلا أن والده اعتاد على شيء معين أو أن جده اعتاد على شيء معين، فتجده يقوم بإعداد الشيء الذي رأى والده اعتاد عليه، يجهزه له وينتظر ويقول له خذ. هو ما أحد قال له هات أو جاء، لكنه لاحظ أن مثلا والده إذا خلع ثيابه مثلا يأتي بالشبشب، يقوم هو بمجرد أن يراه يخلع ثيابه يقوم يأتي بالشبشب يضعه له. هذا يحصل من بعض الأطفال، وهو دليل على نباهة هذا الطفل وذكائه وفطنته أنه يلاحظ، وليس هو كبعض الأطفال بل كبعض الكبار الله المستعان الذين يكونون في غفلة تامة عما يحصل حولهم، فيقال فيه غفلة. في غفلة يعني لا يتنبه لما يحصل حوله. فابن عباس رضي الله عنهما برغم صغر سنه كان نبيها وكان يقظا، فلما رأى عادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهنا هذه العادة ليست عادة دنيوية وإنما هو أمر ديني، لذلك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفهم لدين الله، بالفقه للدين، لأن هذا الطفل الصغير لاحظ شيئا يتعلق بالدين بالعبادة، لذلك دعا له بالفهم في الدين، ليس بمطلق الفهم أو بالفهم في أمور الدنيا أو بالذكاء في الدنيا أو بالعبقرية في بعض الأمور الدنيوية، لا، إنما دعا له بالفهم في دين الله لأنه أتاه بماء يتوضأ به. فقال فوضعت له وضوءا، وهنا ورد في بعض الروايات كما سنقرأ في شرح الحافظ رحمه الله أنه وضع له الوضوء في مكان عودته، بحيث إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء ويعود إلى مكانه يجد الماء في طريقه، فلم يجهزه له في البيت ولم يجهزه له في داخل الخلاء أو ذهب به إلى عند مكان قضاء الحاجة، بل انتظر وضع له الوضوء في مكان عودته مروره، بحيث إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة يجد هذا في سبيله، وهو لا يعلم من الذي لم يقف بجواره، لا وضعه وإيش وضعه وانصرف، وضعه وانصرف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال من وضع هذا، لاحظ أن الذي وضعه وضعه قاصدا ومتعمدا، لأنه ليس من قبيل المصادفة أن يجد الوضوء في هذا المكان. قال من وضع هذا فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. طيب، هنا ما هو السر في ترجمة الإمام البخاري باب وضع الماء عند الخلاء؟ يعني ما مناسبة عند هنا؟ عند بمعنى ماذا هنا؟ عند زمانية أو عند مكانية؟ هذا فيه بحث. عند زمانية أي في زمن قضاء الحاجة، أو عند مكانية أي بقرب مكان قضاء الحاجة؟ لعل الثاني هو الأرجح، لعل الثاني هو، فينظر. قال الحافظ رحمه الله قوله فوضعت له وضوءا بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به، وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به وفيه نظر، ناوله إياه ليستنجي به وفيه نظر كما يردد الحافظ في بعض المواضع وسياق الحديث يأباه، لأنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا. نعم، لكنهم الاحتمال يعني أنهم قالوا إنه ناوله له من وراء حجاب أو نحو، فلا يدري من الذي وضعه له. ومعروف أن الخلاء لم يكن بتلك الصورة التي فسر بها الحديث على هذا النحو، لأن ما كان هناك أصلا جدران ولا باب حتى يقال إنه ناوله من خلف جدار أو نحوه. لذلك قال الحافظ وفيه نظر. قوله فأخبر تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. قال التيمي فيه، وهذا إبراهيم، هذا فيه استحباب المكافأة بالدعاء، يعني أنه قابل إحسان ابن عباس بوضع الماء له بالدعاء له. قال التيمي فيه استحباب المكافأة بالدعاء. وقال ابن المنير مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا، فرأى الثاني أوفق، وهذا مبني على أنه وضعه على الباب، ما في باب أصلا، هذا لأن لعلهم أخذوه من كلمة إيش؟ دخل، من كلمة دخل، وكلمة دخل وردت في الروايات التي مضت، وعرفنا أنه دخل بمعنى أتى الخلاء. إما كان ما كان الخلاء له باب عندهم أصلا، كانوا يخرجون إلى الخلاء. قال الحافظ لأن هذا لعله تتمة كلام ابن المنير، لأن في الأول تعرضا للاطلاع أي على العورة، والثالثة لأن في الأول تعرضا للاطلاع، والثالث يستدعي، والثالث على الاستئناف، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان. وقد تقدمت باقي مباحث في كتاب العلم. نحن مر بنا هذا الحديث في كتاب العلم، فيحسن بنا أن نرجع إلى ذلك الموضع شيئا ما. باب كم؟ الباب 17. هنا في كتاب العلم الباب 17، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وهنا وقع عندنا بلفظ اللهم فقهه في الدين. يهمنا الفوائد، حديث عن ابن عباس له أكثر من مخرج. فهنا يقول الحافظ رحمه الله قوله علمه الكتاب، طيب في هذه الرواية زيادات، منها عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. إذن هنا أفادنا أنه لما عرف أنه ابن عباس ماذا فعل؟ ضمه، احتضنه. قال الحافظ زاد قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، فضمني إلى صدره. وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، يعني لم يكن طفلا صغيرا، كان غلاما صبيا، يعني في حدود ثامنة تاسعة هكذا. نعم، وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. احتضان، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. طيب، يعني ليس عيبا أن الرجل يحتضن صبيا أو يضمه إلى صدره، وطبعا محل ذلك إذا ما أمنت عليه الفتنة، لأن البعض قد يتعلق حتى بصور الصبيان وقد يفعل هذا تشهيا، فمثل هذا يحذر منه. لكن إذا كان الرجل يعني ممن يؤمن عليه مثل ذلك، وإنما يعتبر هذا من قبيل الرحمة والشفقة، ولا يشعر هو بشيء في نفسه إذا فعل هذا، وإنما هي رحمة الكبير بالصغير أو شفقة الكبير على الصغير، فلا حرج. أما إن كان يشعر بشيء يتحرك في نفسه نتيجة لقبلة الصغير أو احتضانه، لا، ما ينبغي أن يفعل ذلك، بل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن وجود هذا في بعض الناس لا يجعلنا نمنع الأصل، يعني كون بعض الناس تتحرك شهوته لضم صبي صغير أو لتقبيله ليس معناه أننا نجعل أن الأصل في الناس هو ذلك، لا، ليس ذلك هو الأصل أبدا. الأصل أن الكبير قد يرحم الصغير وقد يشفق عليه، لكن إذا وجد في بعض الناس مرض أعاذنا الله منه، أنه قد يتحرك في نفسه شيء من الشهوة تجاه الصبيان، يعني الصغار، فهذا ينبغي الحذر منه. وإن كان هذا في الصبيان فقد يكون في البنات أولى وأولى. نعم، قد يكون في البنات أولى وأولى. فمن شعر بأنه مصاب بشيء من ذلك فعليه أن يحذر وأن يبتعد من مثلها عن مثل هذا. ومعروف طبعا هو لماذا هذا البحث هنا، لأن ابن عباس يعني هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ولده، فطبعا معروف أن الإنسان يقبل أولاده، وهذا هو الأصل في بني آدم. بل الحقيقة يستنكر على من لم يفعل ذلك بأولاده، كما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأعرابي الذي كان فيه غلظة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال: أو تقبلون أولادكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. فهذا من باب الرحمة والشفقة بالطفل الصغير، وهذا يعرفه الآباء. تجد الأب يتعلق بأصغر أطفاله أكثر من غيره لضعفه، يرحمه ويشفق عليه. ومعروف طبعا أنه كلما كبر هذا الطفل كلما عل يعني قل مثل هذا، تجدك تقبل طفلك الصغير أكثر مما تقبل الذي هو أكبر منه قليلا، وكذلك تقبل ذاك أكثر أقل مما تفعل بأخيه الذي هو معذرة، تفعل بذلك الذي هو أكبر من الصغير، ذلك تقبله أكثر من أخيه الذي هو أيضا أكبر منه، فتجد تقبيلك للكبير هو الأقل وتقبيلك للصغير هو الأكثر. هذا يعني معهود في الآباء، فهو دليل على الشفقة والرحمة بذلك الصغير، فهو من هذا الباب، فهو من هذا الباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالكبير يرحم الصغير، ليس منا من لم يرحم إيش صغيرنا ويوقر كبيرا. فالصغير يرحم والكبير يوقف ويحترم. قال الحافظ بعد ذلك قوله علمه الكتاب، بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، هذا الموضع الذي نحن فيه، سبب هذا الدعاء ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا فأخبر. ولمسلم قالوا: ابن عباس. ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، خالة ابن عباس، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، وأن ذلك كان في بيتها ليلا. ولعل ذلك الحافظ هنا قاله توقعا ليس جزما، لأنه قد بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المعروفة التي قام فيها يتوضأ ويصلي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عن شماله فجعله عن يمينه. قال الحافظ: ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، وفيه: فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. ووقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب، وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء، كذا قالوا فيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا، فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتى الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين. طيب، على كل، نحن أخذنا الآن ما يخصنا في الباب الذي نحن بصدده، وهو أن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضع له ذلك الوضوء. طيب، قال نعم، فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. وهذا يدل على أن الدعاء عام من أن يكون فهم القرآن أو فهم السنة فقط، بل هو فهم الدين كله، القرآن والسنة. يعني اللهم فقهه في الدين، أي فهمه الكتاب والسنة. وكلمة اللهم علمه الكتاب حقيقة تشمل القرآن والسنة كذلك، لفظ الكتاب إذا أطلق يكون أعم من القرآن، يدخل فيه السنة، وكذلك الحكمة إذا أطلقت دخل فيها القرآن كما يدخل فيها السنة. أما إذا ذكرت لفظة الحكمة مع القرآن أو مع الكتاب فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، فهو من نفس الباب الذي هو باب الإيمان والإسلام والإحسان، إذا أطلق شيء من ذلك دخل فيه الآخران، فكذلك إذا أطلق الكتاب دخل فيه السنة، إذا أطلقت الحكمة دخل فيها القرآن وكذلك السنة. أما إذا جمع القرآن مع الحكمة أو الكتاب مع الحكمة فيكون الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. طيب، أشار هنا الحافظ رحمه الله إلى أن الحديث تقدمت مباحثه في كتاب العلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب طيب، قبل أن ننتقل لهذا الباب ما نعود إلى سؤالنا عند أي حالة قضاء الحاجة، أي زمان قضاء الحاجة، أو عند بمعنى المكان. الذي يظهر هو الثاني، أن ابن عباس وضع له الوضوء قريبا من مكان قضاء حاجته، بحيث إذا خرج وجده، كما في حديث مسلم الذي قرأناه آنفا. في رواية مسلم قال: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فهنا دخل وخرج كما قلنا يتعلق بمكان قضاء الحاجة الذي لم يكن له في الحقيقة لا باب، ولم يكن محاطا بجدران. ما كان العرب يعرفون هذا. فأنا أرى الذي يعني يظهر لي في مناسبة الترجمة باب وضع الماء عند الخلاء، إيش مناسبة الترجمة؟ الذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله أراد أنه لا مانع من الوضوء قرب مكان قضاء الحاجة، لأنه ترجم بلفظة عنده، ومعروف أن الماء إذا وضع عند أنه يكون قريبا من ذلك المكان، إن لم يكن عنده بمعنى أنه فيه أو يعني في نفس المكان الذي قضى فيه حاجته. فهنا ما فائدة الوضوء؟ أهو للاستنجاء فقط أم هو للوضوء؟ يعم في الحقيقة أن يكون للاستنجاء، ويعم أن يكون للوضوء، ولكن الثاني أظهر، لأنه ما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقوم من مكان قضاء حاجته إلا إذا استنجى أو استجمر، ما كان يقوم من مكان قضاء حاجته وما زال يقطر منه بول، إنما كان وهو جالس يستجمر يستنجي بالماء، فإن لم يكن معه ما كان يستجمر أي بالأحجار، ثم بعد ذلك يتوضأ. فالوضوء هنا إنما هو للوضوء ليس للاستنجاء كما ادعى بعض أهل العلم، فليس في الحديث شيء يدل على ذلك، بل كما قلنا ما عرف من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كان يقوم من قضاء حاجته إلا وقد استجمر أو استنجى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. وما ترجم به البخاري ها هنا هو أولى ما يقال في هذه المسألة، ولا يقال كما قال بعض أهل العلم إن النهي عام في الخلاء والفضاء وكذلك في المباني، لكنه في المباني يعني أقل تحريما، كما مال إليه شيخنا الألباني رحمه الله، يذهب إلى التحريم مطلقا سواء كان في البناء أو غيره، وكأنه يومئ إلى أن حديث عبد الله بن عمر إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النهي عام لكل الأمة، يعني أنه أمر من قضى حاجته ألا يستقبل القبلة بغائط أو بولا، ولم يخص ذلك بفضاء ولا بمباني. فحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وقد استدبر يعني القبلة واستقبل بيت المقدس، كأنه حمله إما على الخصوصية أو على عدم يعني قصد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا أو شيء من هذا القبيل. لكن جمع البخاري أولى، جمع البخاري رحمه الله أولى. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ولا شك طبعا أن قوله شرقوا أو غربوا إنما هو خاص بمن كان من أهل المدينة أو من شابه المدينة في موقعها على خط طول واحد مع مكة، لأنه إذا كان البلد على خط عرض واحد مع مكة فإذا شرق أهل هذه البلد أو غربوا لابد أن يستقبلوا القبلة ويستدبروها، معروف هذا. يعني الذين هم في السودان مثلا أو في عمان والإمارات أو في الهند أو الباكستان، هؤلاء قبلة بالنسبة إليهم إما شرقا وإما غربا، فإذا شرقوا أو غربوا حال قضاء الحاجة فإنهم لابد أن يستقبلوا قبلة ويستدبروها. فهؤلاء يقال لهم ماذا؟ يقال لهم تحروا في قضاء الحاجة أن يكون ذلك شمالا أو جنوبا. أما أهل المدينة وأهل اليمن الذين يقعون على خط طول واحد مع مكة فهؤلاء يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم يقعون على خط طول واحد مع مكة، فقبلتهم إما شمال وإما جنوب، فتفاديهم للقبلة استقبالا واستدبارا يكون بالتشريق أو التغريب. إذن هنا لا بد من اعتبار أن الخطاب هنا موجه لأهل المدينة، أي ومن كان على شاكلتهم. قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذا الجمع أطيب. طيب هل يدل هذا الجمع على جواز ذلك في المباني أو نحوها دون كراهة أم يكون جائزا مع الكراهة؟ يعني لا يبلغ درجة التحريم فقط، لكن لا شك أن عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها أولى أيضا وإن كان في المبنى بلا شك، لكن لا يكون محرما كما يكون في الفضاء. فإن كان في الفضاء يكون محرما، وإن كان في المباني يكون مكروها. وكراهة هنا كراهة ماذا؟ تنزيه، ليست كراهة تحريم، لأن لفظ الكراهة يطلق ويراد به كراهة التحريم ويطلق ويراد به كراهة التنزيه. نعم. قال الحافظ قوله باب لا تستقبل القبلة في روايتنا بضم المثنات على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل أي لا يستقبل، ونصب القبلة القبلة، ولام تستقبل مضمومة لا تستقبل القبلة، مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها إيش؟ ناهية، لا تستقبل القبلة. قوله إلا عند البناء جدار أو نحوه، وللكشميهني أو غيره، أي كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر، يعني المهم أن يكون بينك وبين القبلة إيش؟ ساتر. نعم. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة. طيب، هل البخاري يترجم فقط بما يستفاد من الحديث الذي يريده؟ لا لا لا، لا يلزم البخاري. قال: وأجيب بثلاثة أجوبة، أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأن المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية. وإن كان يعني أول جواب مبني على التمسك بكلمة الغائط، إذا أتى أحدكم الغائط. قالوا إن كلمة الغائط أصلا تطلق على ماذا؟ على المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، فكلمة الغائط نفسها تشبه كلمة الخلاء. نعم. وبالتالي في معنى كلمة الغائط ما يدل على أنه ليس هناك إيش؟ ليس هناك ساتر من مبنى ونحوه. قال: وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان خصار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها. ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، يعني أخذوه من لفظ استقبل، استقبل لأنه إذا أو يستدبر، قالوا أنه لا، إذا كان في مبنى لا يكون مستقبلا، ولا يكون لأنه بينه وبين القبلة ما يحول بينه وبين الاستقبال أو الاستدبار. قال: هذا الجواب الثاني. وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا، قاله ابن المنير: ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه ألا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة، وهو باطل. ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد، قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره، ولكن مقتضاه ألا يبقى لتفصيل التراجم معنى، فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي وراوي الحديث قد حمله على العموم فيهما، لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر. فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه، وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر. ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر. ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه. طيب، على كل حال بحث له تتم إن شاء الله، فهذا موقفنا إلى الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.